اللهم صل على محمد وآل محمد. فهنا تصابق إلى نتيجة وهي أن نعم أن التقديم ليس دائما نتيجة التخفيف، وإنما التقديم هو لازم غالبا للتخفيف، يعني في الغالب أن التقديم مستفيد من التخفيف ولكن ليس دائما، إذ أن التقديم قد نستفيد منه أو نقصد به الاهتمام فقط أو التبرك أو التلذذ أو ما أشبه ذلك كما تقدم. يقول لهذا أي لأن التخصيص لازم للتقديم غالبا يقال إياك نعبد وإياك نستعين، لأن في الغالب أن التخصيص مستفاد من التقديم، ولكل في الغالب مستفاد من التقدير نقول في إياك نعبد وإياك نستعين، معناه نخصك بالعبادة والاستعانة. وقلت سابقا بأن مادة خصاء تتعدى بالباء، فما بعد الباء هو المقصور، ما بعد الباء هو المقصور، وما قبلها هو المقصور عليه. نخصك بالعبادة، أين المقصور وأين المقصور عليه؟ أي نقصر عبادتنا عليك، ما بعد الباهر عبادة، العبادة مقصورة أو المخاطر وهو اللام تعالى. نعم هنا نخصك نقصر العبادة خصر السبع على المسؤول،
يعني مو أحد المخاطر أصلا.
نعم
بيش
هذا يأتي إن شاء الله قضية قصر القلب وقصر إطراد وقصر تعين، هذه ثلاثة أقسام داخلة في نقطة يسمى القصر الإضافي. لا وكل واحد من هاي الثلاثة لا يخلو، القصر له طرفان، كل قصر سواء كان قصر قلب أو قصر إطراد أو قصر تعين له طرفان، إما قصر الست على الموصوف أو قصر الموصوف على الست. بقي أنه تسأل إياك نعبد هل هو قصر إضافي أو قصر حقيقي، يعني هنا ظاهرا نقصر العبادة عليك، يعني نقصر عبادتنا عليك دون من عداك مطلقا، قصر حقيقي. فإذا كان قصرا حقيقيا كما سيتبع في باب القصر، إذن لا يكون من الأقسام الثلاثة لا قصر قلب ولا قصر إفراد ولا قصر تعين، لأن القصر الحقيقي ليس ملحوظا في حال مخاطر بخلاف قصر الإضافي، فإنه يلحظ فيه حال المخاطر وعليه فالقصر الإضافي يكون إما قصر قلب وإما قصر إفراد وإما قصر تعين، بينما هذه الأقسام الثلاثة لا تأتي في قصر حقيقي.
بشكل عام هذا يعني هذا
بشكل خاص، يعني بالنظر إلى المخاطر، بالنظر إلى
بشكل
خاص. نعم هذا يمكن أن يقال، لكن إذا لم يوجد عندنا تقسيم يقسمون القصر مطلقا إلى قسمين، قصر حقيقي وإضافي، فإذا وجد هذا التقسيم لا نحتاج إلى تفسير القصر بأنه القصر المطلق. القصر المطلق يعني الذي يشمل هذين، فتقصد أنه قصد جاء بالمطلق وقصد به ماذا؟ وقصد به أحد جزئيه. لا بس نعم يقال إياك نعبد وإياك نستعين، معناه نخصك بالعبادة أي نقصر عبادتنا عليك دون من سواك، والاستعانة بمعنى نسألك من بين الموجودات مخصوصا بذلك، مخصوصا بذلك، فإن بالعبادة والاستعانة لا نعبد ولا نستعين غيرك. مثال آخر، وفي لا إلى الله تحشرون، لا إلى تقديم أصلها تحشرون إلى الله، لا إلى الله تحشرون، قدمنا إلى الله، وإلى الله من حقها أن تتأثر، وتقديم محقه التأثير يفيد التفصيل غالبا معناه فترنا حشرته على كونه إليه إلى الله لا إلى غيره، معناه إليه تحشرون لا إلى غيره. ويفيد التقديم في الجميع، يعني جميع صور التقدير، يفيد التقديم وراء التقدير، يعني وراء يعني بالإضافة إلى التقدير، يعني غير التقدير أي بعده، يفيد اهتماما بالمقدم. إذن كل تقديم استفدنا منه التقدير نستفيد بالإضافة إلى التقدير، نستفيد اهتمام، واضح، نستفيد اهتماما بالمقدم، فالاهتمام يأتي ملحقا متابعا للتقدير. وفي الجميع أي في جميع صور التقدير يفيد التقديم وراء التقدير أي بالإضافة إلى التقدير اهتماما بالمقدم، لأنهم يقدمون، لأن العرب يقدمون الذي شأنه أهم، وهم أي العرب أو المتكلمون وهم ببيانه أعناء، الذي أعناء يعني يهتمون ببيانه، فإذا يدل على أنهم يهتمون بما يقدمون، فالمقدم هو اهتمام. فبالإضافة إلى أنه يدل على التخطيط أيضا اهتمام بشأنه المقدم. ولهذا يقدروا المحذوف في بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الآية التي هي بداية كل سورة، بسم الله شبه جملة أو لا؟ شبه جملة، مبدوئة بحرف جر، شبه الجملة تحتاج إلى عامل يعمل فيها، تحتاج إلى متعلق تتعلق به أو لا تحتاج؟ تحتاج. أين العامل؟ العامل إما أن أقدمه أقول أبتدئ بسم الله، ابتدائي بسم الله، فأجعل العامل متقدما، أو أقدره مؤخرا أقول بسم الله أبتدئ، بسم الله ابتدائي، بسم الله أقرأ، وهكذا. يقول ولهذا أي ولأنهم يقدمون الذي شأنه أهم وهم ببيانه أعناء، يقدر العامل المحذوف في بسم الله يقدر مؤخرا، أي بسم الله أفعل كذا. طبعا يمكن أن تقول ما هو نوعية أو ما هي نوعية المقدر، أقول نوعية المقدر في هذه الجملة هي بحسب الفعل الذي تقدم عليه. إذا أنت في مقام ابتداء بالقراءة تقول بسم الله أقرأ درس، بسم الله أدرس، في أي فعل من الأفعال تأتي وتقدر الفعل الذي أنت تشرح به، يعني ليس هناك فعل خاص إلا أن تقول أبتدئ في هذا الفعل بسم الله، أبتدئ بسم الله، أبتدئ في القراءة، أبتدئ في الدرس، أبتدئ في كذا، فالشيء آخر. يقول أفعل كذا ليفيد مع الاختصاص الاهتمام، فنستفيد عندما نؤخر العامل نستفيد بالإضافة إلى، يعني قصرت وابتدائي على كونه بسم الله، واهتماما بإسم الله مقدمه، لأن المشركين كانوا يبدأون بأسماء آلهتهم، يقول بسم الله والعزى كذا كذا، يقدمون أسماء آلهتهم فيقولون بسم الله بسم العزى، فقصد فأراد المؤمن الموحد تخصيص بسم الله بالابتداء للاهتمام، هل يكتب الاهتمام وللتخصيص يعني الرد عليهم، لأن التخصيص ضمن هو يكون ماذا للرد عليهم للاهتمام، هذه نقطة الاهتمام، وللرد عليهم يعني للتخصيص بعد ذلك، للرد عليهم يعني للتخصيص. وأورد يعني أشكل أشكل على هذا القول بأنه يقدمون أو أن المؤمن الموحد يقدم اسم الله للاهتمام، أشكل بهذا الإشكال. وهو كيف في آية في أول سورة نزلت في القرآن من هذا لم يقدم اسم ربك، بل قدمت اقرأ باسم ربك، لماذا لم يقل باسم ربك اقرأ؟ وحكم الإشكال لماذا لم يتقدم لفظ الجلالة على الفعل؟ وأورد يعني أشكل على هذا القول بالآية اقرأ باسم ربك، يعني لو كان التقديم تقديم ما حقه التأخير مفيدا للاختصاص والاهتمام، والاهتمام هاي مهم، والاهتمام والاهتمام، لوجد ان يؤخر الفعل في الآية ويقدم باسم ربك. يمكن ان تقول لا هذا كلام الله له خصوصية، بالله بالعكس كلام الله المفروض هو الكلام الذي من المناسب أن يراعى قراءته الأمور البلاغية والأمور النحوية والأمور كذا. يقول لأن كلام الله تعالى أحق برعاية ما تجب، أحق برعاية ما تجب رعايته، برعاية الأمور التي تجب رعايتها، وهو تقديم ما يقتضي الاهتمام به. وأجيب أجيب بجوابين. الجواب الأول قدمنا اقرأ باسم ربك كما تفضل أخونا، وهو أن المقام هنا مقام القراءة وطلب القراءة، فأصبح اهتماما بالفعل لأنه يدل على غرض المقام، يدل على الغرض المطلوب وهو القراءة. ولعلك تقول هل القراءة صارت أهم من الله حتى تقدم؟ أقول لك لا، الله بالنظر إلى ذاته هو أهم، اسم ربك بالنظر إلى ذاته أهم، لكن لم ننظر إلى ذاته وإنما نظرنا إلى الغرض وإلى الهدف من المقام هو القراءة، فلهذا قدمنا الفعل الداعي على الغرض في هذا المقام. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني نقول اسم ربك ليس معمولا لإقرأ المتقدم حتى تشكل علينا، وإنما هو معمول لإقرأ المتأخر. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ هذا وربك الأكرم، اقرأ. فإذا باسم ربك معمولة لإقرأ المتأخرة، وعليه يحصل الاهتمام
التفصيل.
الأول فعل يعني إقرأ، يعني أوجد القراءة فقط، يعني فعل متعدي ضمناه معنى الفعل اللازم كما تقدم، نزلناه منزلة الفعل اللازم وقصد منه إيجاد الفعل فقط، يعني كأنه قال أوجد القراءة فقط. ما كل ما بعد غاية ثابت من رب إكتبار إلى
آخرين.
لا لا وربك وربك
أقرأ باسم ربك يعني أقرأ وربك.
إيه أحسنت، بس هذه الفعل الثاني فباسم ربك معمولة للفعل الثاني مو الفعل الأول. إشكالك ناشئ من إيه؟ إشكالك ناشئ من أنه الفعل الأول بما أنه عامل في اسم ربك، لماذا قدمنا الفعل على اسم ربك؟
الضيفين اللي هنا اقرأ مطلقات واقرأ ولا باسم ربك محلول،
لا 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 مو مقصود المقصود مو المحلول، وانما المقصود اقرأ الموجودة المتأخرة، هذا المقصود. وأجيب أجيب بماذا؟ بأن الأهم فيه يعني في هذا المقام القراءة لأنها أول سورة نزلت فكان الأمر بالقراءة أهم ما باعتبار هذا العارض باعتبار العارض وهي المقام مقام قراءة وأنها أول سورة نزلت وإن كان ذكر الله أهم في نفسه واضح. هذا جواب الزمخشري جار الله علامة الزمخشري في كتاب الكشاف. وعبد جواب ثاني وجواب ثاني وبأنه أي بأن باسم ربك متعلق بإقرأ الثاني أي اسم ربك هو مفعول إقرأ الذي بعده الذي يأتي بعده وإذا إقرأ الأول فعل المتعدي ما الذي تقصد به؟ يقول فعل المتعدي للزمان منزلة اللازم يقول ومعنى اقرأ الأول أوجب القراءة صحيح اقرأ فعل متعدي لكننا نزلناه منزلة الفعل اللازم وقصدنا منه ما يقصد بالفعل اللازم يعني أوجب القراءة من غير اعتبار تعديته إلى مقروء به كما في فلان يعطي المباحث السابقة في باب تنزيل الفعل المتعدي منزلة الفعل اللازم فراجعوه كما في فلان يعطي ويمنع كذا جاء في المصباح يعني في المصباح علوم للزمخشري الكشافي انتهينا من تقديم المفعول الآن تقديم المفعول على الفعل أو تقديم المعمولات على الفعل الآن ما هي الفائدة من تقديم بعض المعمولات على البعض الآخر واضح مثلا عندما أقول أكلت التفاحة يوم الجمعة التفاحة مفعول به يوم الجمعة مفعول فيه ما الفائدة من تقديم يوم الجمعة على التفاحة لماذا أقول أكلت يوم الجمعة على التفاحة الآن نشرح في بيان فوائد تقديم بعض المعمولات بعض معمولات الفعل على البعض الآخر من تقديم المعمولات على الفعل واضح يقول نعم وتقديم بعض المعمولات هي أي معمولات الفعل على بعض لأن مثل أولى اولا لان اصل ذلك البعض التقديم مثلا لماذا نقدم الفاعل على المفعول لماذا نقول اكل زيد التفاحة زيد معمول لاكله والتفاحة معمول لاكله لماذا نقدم زيد على التفاحة الجواب لان زيد فاعل وهو الاصل فيه ان يتقدم على المفعول هاي الاصل يقول لأن مثل ذلك البعض التقديم على البعض الآخر ولا مقتضي للعدول عنه يعني لا يوجد مقتضي للعدول عن الآخر كالفاعل في نحو ضرب زيد عمرا لأن الفاعل عند في الكلام وحقه أن يلي الفاعل يعني أن يأتي بعد الفعل أن يلحق الفاعل وإنما قال في نحو ضرب زيد عمرا لماذا يقول لأن في نحو ضرب زيدا غلامه ضرب زيدا غلامه التفت في هذا المثال تقدم المفعول على الفاعل إذ أن زيد مفعول به غلامه فاعل هنا وجد المقتضي أو لم يوجد وجد المقتضي للعدول عن الأصل أو لم يوجد وجد الأصل ماذا كان الأصل أن يتقدم الفاعل وهو الغلام على زيد المفعول لكن المقتضي وجد إذ أننا لو قلنا ضرب غلامه زيدا ولا الموجودة في غلامه تعود على زيد وزيد مفعول به والمفعول به متأخر لفظا ورتبة يلزم عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة وهذا لا يجوز فإذا وجد مانع من ماذا؟ وجد مانع من التمسك بالأصل يعني وجد مقتضي للعذور عن الأرض. نعم يقول لهم في نحو ضرب زيدا غلامه لأن في ضرب زيدا غلامه ضرب زيدا غلامه فجعل غلامه طاع مقتضيا للعذور عن الآخر وهو ماذا؟ وهو كون الفاعل فيه ضمير يعود على المفعول فلو أكان المفعول لعاد هذا الضمير على متأخر لفظا ومستثنى انتهينا من تقديم الفاعل عن المفعول. الآن لماذا نقدم المفعول الأول على المفعول الثاني؟ يقول تقديم المفعول الأول أعطيت زيدا درهمان أعطيت زيدا تقديم زيد على الدرهم في نحو أعطيت زيدا درهمان فإن أصله التقديم أيضا أصل زيد التقديم على الدرهم. ليش؟ يقول لأن زيد آخذ لأن زيد آخذ والدرهم مأخوذ فالآخذ فيه معنى الفاعلية أو لا؟ فيه معنى الفاعلية بخلاف الدرهم، الدرهم ليس فيه معنى الفاعلية، فإذا نقدم ما فيه معنى الفاعلية وهو زيد أنه آخذه على الدرهم فإنه مأخوذ. يقول وتقديم المفعول الأول في نحو أعطيت زيدا درهمان فإن تقديم زيد على درهم فإن أصل زيد التقديم لما فيه لأن زيد فيه من معنى الفاعلية والفاعلية تقدم على المفعولية وهو أنه يعني هو أنه أن زيد عاطل لا يا أخي لها خلال الكلم عاطل كل آخذ أوضح بقصد التوضيح مو قصد أن
العاطل
هو لا هو يا أخي يقول لك عاد معنى معنى بمعنى آخذ للعطاء ليش ايش تفكر عاطل معنى آخذ للعطاء قل لي أنه آخذ ها للدرهم آخذ قل أنه معطى وآخذ بينما الدرهم معطى ومأخوذ واضح أو لا؟ فزيد فيه جنب مفعولية وجنب فاعلية بينما الدرهم فيه جنبتان مفعولية. يقول لأن زيد عاطي لا معنى عاطي أي آخذا للعطاء يعني كان ما يريد أن يقول عاطي أيضا يأتي بمعنى بمعنى الآخذ للعطاء بمعنى المعطى. المهم بس ما يحتاج إلى هذا في مقام تسهيل المطلب لا بل أن يقول فإن زيد آخذ للدرهم ففيه معنى فاعلية. هذا سبب لتقديمه أو سبب ثاني أو لأن ذكره أي ذكر ذلك البعض. لماذا نقدم بعض المعمولات على البعض؟ لأن ذكر ذلك البعض الذي يقدم أهم لأن ذكر البعض أهم فجعل الأهمية ماذا؟ جعل الأهمية برأسها نفسه كونه أهم هذا نفسه ونحن لم نقبل بهذا. سابقا قلنا أن الأهمية وحدها لا تكفي أن تكون نفسه أهم. لماذا؟ تقول أنا أقبلت لماذا قدمت فلان قلت لأنه أهم أقلت ما وجه الأهمية المفروض بيان وجه الأهمية. نعم يقول أو لأن ذكره أي ذكر ذلك البعض الذي يقدم أهم جعل الأهمية هاهنا قسيما لكون الأصل التقديم وجعلها في المسند إليه شاملة له يعني شاملة لكون الأصل التقديم ولغيره من الأمور المقتضية للتقديم. راجعوا الباب المسند إليه ناس إذن في تقديم المسند إليه لماذا قدم المسند إليه؟ الجواب لأنه أهم إما لأن تقديمه الأصل ولا موجب هذا العدل عن الأصل إذن وإما لكذا فهناك جعل كونه أصلا كون التقديم أصلا جعله قسم من الأهمية بينما هنا جعله قسيما للأهمية وجعل الأهمية قسيم بينما هناك جعل الأهمية نقصا وهو هذا الصحيح الصحيح أن يجعل الأهمية نقصا وليس قديما. لأن ما حد السنة يقول لي قدم ألف على باء لأن باء ألف أهم. وقلت لماذا أهم بوجه الأهمية المفروض بيانه، وإذا بينت أن تجعل الأهمية مقصر. نعم وجعلها في باب النسر، يعني يجعل الأهمية شاملة له، يعني لكون الأصل التقديم ولغيره من الأمور التي تقتضي التقديم وإخراج باب تقديم النسر إليه، وهو يعني هذا أو وهو يعني ذاك وذاك الموجود في باب النسر إليه الموافق للمفتاح. والموافق لما ذكره الشيخ عبد القاهر الجرجاني، ماذا قال عبد القاهر؟ حيث قال إنا لم نجدهم، لم نجد العرب اعتمدوا في التقديم شيئا يجري مجرى الأصل غير العناية والاهتمام، يجري مجرى الأصل إلا العناية والاهتمام. هنا شنو استفاد؟ وجعلها جعل الأهمية هنا قسيما لكون الأصل التقديم، وجعلها في النسب إليه شاملة له، وهو يعني وجعلها قسيما ظاهرا موافق المستوى والموافق لما ذكر الشيخ عبد القاهر. ليش؟ وجعلها قسيما حيث قال عبد القاهر إنا لم نجد العرب اعتمدوا في التقديم شيئا، في التقديم تثبت شيئا يجري مجرى الأصل، مجرى الأصل يعني يكون كالأصل غير العناية والاهتمام. لكن كلمة لكن نفهم أنه عبد القاهر يرتعي أن تجعل الأهمية مقسم وليس التقييم. واصل مع الأدارة ثم نرجع نفسر وهو الموافق حسب ما بعد. لكن ينبغي أن يفسر وجه العناية بشيء يعرف له معنى، يعني أما أن تقول لأنه أهم وتسكت هذا ليس كافيا، هذا ليس كافيا. فنحن نقول وهو الموافق للمفتاح، وهو يعني جعل الأهمية قسيما موافق للمفتاح ولما ذكره بس إلى ما قبل لكن، لكن ما بعد لكن لا بد أن نجعل وهو الموافق يعني جعل الأهمية مقسما. ظاهرا هذا ما يريده. لقد ظن كثير من الناس انه يكفي ان يقال قدم للعناية، قدم للأهمية ولكونه اهم، يعني وقدم لكونه اهم من غير ان يذكر من اين كانت تلك العناية وبما كان اهم. فمراد المصنف بالأهمية ها هنا الأهمية العارضة بحسب اعتناء المتكلم. الأهمية مو تلك الأهمية التي جعلها ماذا؟ التي جعلها مقسمة، لا، الأهمية التي تعرض وتحتل بحسب اعتناء المتكلم أو السامع بشأنه، وبحسب اعتناء المتكلم واهتمام السامع بحاله لغرض من الأغراض. يعني لماذا قدم كذا للأهمية؟ مو الأهمية التي أراد هناك أن يجعلها مقسم، لا، الأهمية يعني الأهمية العارضة. لماذا قدمت فتل الخارجية فلان؟ لماذا قدمت؟ لماذا قدمت المفعول به هنا؟ يقول لأنه أهم، لأنه أهم من أي جانب؟ الأهمية التي في نظر، لأن الناس تأذوا من هذا الخارجي فيريدون أن يسمعوا نبأ قتله. من الذي يكون القاتل؟ هذا بعد اسبوع واحد سنفكر فيه، ها؟ ونريدك تعرف من القاتل. الان نعرف، نريد ان نعرف ماذا مقتل هذا الخارجي، هذا المجرم يعني. هذا نعم قتل. يقول ولكونه اهم من غير ان ينتهي من اي كانت تلك العنايه وبما كان اهم. فمراد المصنف بالاهميه ها هنا الاهميه العارضه بحسب اعتماع المتكلم او السامع بشأنه. نعم. يقول بحسب اعتماع المتكلم او السامع بشأنه والاهتمام بحال يعني بحال مقدم لغرض من الاغراض التي يراها السامع او المتكلم. في قوله في قول القائل قتل الخارجية فلان، لماذا قدم المفعول به هو الخارجي؟ يقول لأن الأهم في تعلق القتل هو الخارجي المقتول ليتخلص الناس من شره، أو لأن في التأخير إخلالا ببيان المعنى. يعني لماذا نقدم هذا المعمول على ذاك المعمول؟ يقول لأن في التأخير، يعني لو أخرنا لأصبح إخلال ببيان المعنى المراد. نحو قوله تعالى، لاحظوا هاي الآية، وقال رجل من آل فرعون يكتم إيمانه وقال رجل مؤمن. أبن رجل واحد، هذا فاعل تمييز، مؤمن هذا شيء، من آل فرعون هذا شيء ثاني، يكتم إيمانه شيء ثاني. هذه ثلاث صفات لرجل، رجل يوصف بأنه مؤمن ويوصف بأنه من آل فرعون ويوصف بأنه يكتم إيمانه، هذه ثلاث صفات. لماذا قدم صفة الإيمان أولا على من آل فرعون، ولماذا قدم من آل فرعون على يكتم إيمانه؟ هذا هاي الصفات كلها صفات، لماذا قدم صفة الإيمان أولا على صفة الثاني من آل فرعون، ولماذا قدم من آل فرعون على يكتم إيمانه؟ يقول فإنه لو أخر من آل فرعون أخرها على يكتم إيمانه، يعني قدم يكتم إيمانه وقال وقال رجل مؤمن يكتم إيمانه من آل فرعون، يعني تغير، وقال رجل مؤمن يكتم إيمانه من آل فرعون، تصدير من آل فرعون متعلق بماذا؟ بيكتم، يعني لماذا يكتم إيمانه؟ خوفا من آل فرعون. زي من المعنى من هذا مقصود الآية ليس كذلك، ومن رب يعني الآية تريد أن هذا الرجل هو من آل فرعون، هو من آل فرعون. يقول نعم، فإنه لو أثر قوله من آل فرعون عن قوله يكتم إيمانه لتوهم أنه يعني أن من آل فرعون من صلة يكتم، يعني من معمولات يكتم، من معمولات يكتم، يعني متعلق بيكتم، أي يكتم إيمانه من آل فرعون خوفا من آل فرعون. فلم يفهم أنه أي أن ذلك الرجل كان منهم، أي كان من آل فرعون، يختل المعنى طبعا. والحافظ، الحافظ يعني خلاصة الآية، يعني خلاصة الحديث حول الآية طبعا، أنه ذكر للرجل ثلاثة أوصاف. قدم الوصف الأول وهو الإيمان، قدم الأول أعني المؤمن بكونه أشر، أشرت الصفات الثلاث مثل تقدمها لي أشرفيتها. ثم جاء الثاني وهو من آل فرعون لئلا يتوهم خلاف المقصود. تنتظر بعد ثم جاء الثالث؟ لا ننتظر بعد، واضح. أو ننتقل إلى نقطة أخرى، أو لأن في التأخير إخلالا بالسجع في غير القرآن، أو إخلالا بتناسب الفواصل في القرآن. نعم، إخلالا بالتناسب، تناسب بين الجملتين، بين الجملتين، يعني لو أبني جملة ألف وجملة باء، فجملة باء نحاول أن نقدم هذه الكلمة على تلك، لأننا لو أخرناها لأصبح إخلالا بالسجع بتناسب الجملتين، تناسب الكلمات الأخيرة في الجملتين. أو لأن في التأخير إخلالا بالتناسب كرعاية الفاصلة، رعاية الفاصلة إذا كان في القرآن، أو رعاية السجع إذا كان في غيره، نحو فأوجس في نفسه خيفة موسى، فأوجس موسى في نفسه خيفة، لكن يؤثر الفاعل. تأثير الفاعل لماذا؟ لا يوجد مخالفة لو قدم موسى، لا توجد مخالفة قواعد نحوية. لا، لأننا تختل، تختل لماذا؟ تختل الفاصلة، يعني لا يوجد هناك تناسب بين الفاصل. فأوجدت في نفسي خيفة موسى فلما رأى كذا الآية، فلما رأى فألقاها فإذا هي حية تسعى، فأوجدت في نفسي خيفة موسى قلنا لا تخف سنعيدها سيرتها الأولى وهكذا. فإذا عدنا أولى، عدنا تسعى، عدنا موسى، فجاء بموسى حتى تحصل تناسب بتقديم الجار والمجرور وهو قول في نفسه، وتقديم المفعول وهو خيفة على الفاعل على موسى، لأن تواصل الآي الآيات على الألف، يعني تنتهي بالألف. وبهذا نكون قد انتهينا من الباب الثالث من أبواب علم المعاني. أبواب علم المعاني كم كانت؟ كم باب؟ 8 أبواب. انتهينا من أحوال الإسناد الخبري وأحوال المسند إليه وأحوال المسند. الآن نبدأ دعوني تعالى بالباب الرابع وهو القصر. القصر في اللغة معناه الحد، وحور مقصورات في الخيام معناه حور محبوسات في الخيام على أزواجهن رزقكم الله جميعا. هذا هو القصر في اللغة. أما في الاصطلاح هو تخصيص أمر بأمر آخر بطريق مخصوص، هذا تعريف القصر في الاصطلاح البلاغي، تخصيص أمر بآخر بطريق مخصوص. تخصيص أنا قلت سابقا بأن ما تتخصى بتعداد الباء، ما تدخل عليه الباء في ما تتخصى هو دائما يقال له مقصور وغيره مقصور عليه. تخصيص امر باخر، الامر الاول هو مقصور عليه والامر الثاني مقصور، يعني تخصيص المقصور عليه بالمقصور. التفاحه اكلت مثل ذا المثال البسيط الثاني، التفاحة أكلت قصرنا ماذا على ماذا؟ قصرنا الأكل على التفاحة. إذا أردنا أن نأتي ذا المثال في تعريف القصر ماذا نقول؟ تخصيص التفاحة، تخصيص التفاحة بماذا؟ بالأكل، يعني قصر الأكل على التفاحة بطريق مخصوص. بطريق مخصوص يعني ان القصر له عدة طرق وهي متعارف عليها 4 طرق. الطريق الاول اللي اخذنا طريق هو طريق تقديم ما حقه التأخير، هذا طريق قد انتهينا منه وسوف لا نبحثه الا ببعض الجزئيات والتفصيلات. والطريق الثاني هو طريق ما وإلا، والطريق الثالث هو طريق إنما، والطريق الرابع هو طريق العاد، هذا حسب ما درسناه. لكن على حسب تأثير الكتاب هكذا، الطريق الأول هو طريق ما وإلا، والطريق الثاني طريق إنما، والطريق الثالث طريق العاط، والطريق الرابع هو طريق التقديم. إذن للقصر 4 طرق. إذن القصر تخصيص أمر بآخر بواسطة أحد هذه 4 طرق. نطبق القلم. القصر في اللغة معناه الحد، وفي الاصطلاح تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص. الشيء الأول ضمن مقصور عليه والشيء الثاني مقصور. والقصر ينقسم إلى قسمين، قصر حقيقي وقصر غير حقيقي، قصر إضافي قصر نسبي. ما معنى القصر الحقيقي؟ القصر الحقيقي ما هو؟ القصر الحقيقي هو أن تقصر شيئا على شيء دون ما عداه مطلقا، ما خالق إلا الله. تقصر الخالقية على الله دون ما دون من عداه مطلقا.
ماذا؟
مو دون مثلا عندما أقول بحر مثالين، أنا أمثل بمثالين يفرق بينهم. ما خالق إلا الله، وما شاعر إلا زيد. ما شاعر إلا زيد، قصرنا الشعر على زيد دون من؟ دون غيره مطلقا أو دون غيره يعني عمرو باكر؟ ها، دون غيره يعني الغير المعين عند المخاطب، وهما بصر وعمر مثلا. صحيح؟ يعني اقصد خطفنا قصرنا الشر على زيد دون ما عداه المعين، دون ما عداه المعروف عند المخاطب، مو دون ما عداه مطلقا. كما في المثال الاول، ما خالق الا الله، قصرنا الخالقيه على الله دون ما عداه مطلقا. فإذا قدرت شيء على شيء دون ما عداه مطلقا ثم قدر حقيقي، كما في قولك ما خالق إلا الله. أما إذا قدرت شيء على شيء دون غيره المعروف المعين عند المخاطب، فهذا يقال قصر إضافي. فلماذا أرسل لنا قصر إضافي أولا؟ ولماذا سمي ذلك قصر حقيقي؟ سمينا ما شاعر إلا زيد، أو ما زيد إلا شاعر، قصرنا ما شاعر إلا زيد، قصرنا الشعر على زيد دون عمرو ودون خالد، وإلا جعفر شاعر، يوسف شاعر أيضا. فإذا قصرنا الشعر على زيد بالإضافة وبالنسبة وبالنظر إلى عمرو وباكر، وهو نسبة إلى هذين الشعر المقصور عليه، وإلا غيرهما لا نقل الشعر على زيد بالنسبة إلى غيرهما غير بصر وعمر. هذا سميه قصر إضافي نسبي غير حقيقي. أما القصر الحقيقي واضح معنا، فإننا نقصر الخالقية على الله قصرا حقيقيا، يعني نقول أن هذه الصفة مقصورة على هذا الوجود ولا يقصد بها أحد مطلقا. قصر حقيقي يعني حد حقيقي، حتى اسمها الصفة المنصوب حتى الحقيقية. هذا يقول وهو حقيقي وغير حقيقي، لأن تخصيص الشيء، الشيء يعني المقطوع عليه، بالشيء بالمقطوع، إما أن يكون بحسب الحقيقة. حسب الحقيقة ما معنى الحقيقة؟ يعني وفي نفس الأمر أيضا واضح. يا أخي وضح، رجاء وضح. يقول بهذا المعنى بأن لا يتجاوزه. خذ مثال ما خالق إلا الله، ما خالق إلا الله، بأن الخالقية لا تتجاوز الله إلى غيره أصلا، وهو الحقيقي. أو مثال آخر، ما شاعر إلا زيد، أي بحسب الإضافة إلى شيء آخر، يعني قصرنا الشعر على زيد حتى الإضافة إلى عمر وباكر، بأن لا تتجاوز الشاعرية زيد إلى من؟ إلى ذلك الشيء، يعني إلى عمر أو إلى باكر. وإن أمكن أن تتجاوز الشاعرية زيد إلى من؟ إلى شيء آخر في الجملة، يعني إجمالا، يعني إلى جعفر وإلى يوسف وإلى إبراهيم. واضح؟ ترجف الآخر، ما زيد إلا شاعر. مثال آخر، قصر الموصوف على ما زيد إلا شاعر، أطبق تعريف القصر الإضافي عليه، أو بحسب الإضافة، ما زيد إلا شاعر، يعني الإضافة إلى شيء آخر، يعني هو الكتابة، يعني قصرت زيد على الشاعرية دون الكتابة، يعني مو كافي. وهذا إلى شيء، بأن لا يتجاوز، يعني بأن لا تتجاوز الشاعرية، بأن لا يتجاوز زيد الشاعرية إلى ذلك الشيء، يعني إلى الكتاب، يعني لا يكون كاتب. وإن أمكن أن يتجاوز زيد الشاعرية إلى شيء آخر في الجلة يعني غير الشعر، بأن يكون متكلم، بأن يكون مهندس، بأن يكون كذا، وهو غير الحقيقي، وهو قتل غير حقيقي، ها بل إضافي، بل يسمى إضافي. فقول فما زيد إلا قائد بمعنى أنه يعني أن زيد لا يتجاوز يعني لا يتعدى القيام إلى القعود، لا بمعنى أن زيد لا يتعدى القيام إلى صفة أخرى أصلا، ما يمكن يعني لا متكلم لا نائم لا شارب لا آكل لا ناطق لا ساكت لا أبدا، ما يمكن غير صحيح.
هذا يقول دائما
خارج، يعني بالنظر إلى شيء آخر، بالنظر إلى الآن في هالفترة، لا بمعنى أنه لا يتجاوزه يعني زيد لا يتجاوز القيام إلى صفة أخرى أصلا، واضح وإلا أصبح حقيقي. وكل انقسامه إلى الحقيقي والإضافي بهذا المعنى، هذا إشكال، هذا دفع دخل المقدار، هذا جواب على إشكال. وبما أن الوقت بالسهر إذا نترك هذا الإشكال وجوابه إلى الدرس القادم. استغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.